في بل أهل الحديث بأن الله لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، ويا حبذا لو علمنا أدلة هذا بأن الله لم يزل متكلما ولا يزال متكلما. نعم، نقول لم يزل ولا يزال متكلما دليل دلالته عقلية، وذلك أن أفعال الله لم تزل، وكل فعل من أفعال الله فإنه مقرون بقول. ما هو؟ كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك الكلام بمشيئة، الكلام بمشيئة، وليس معنى قائما بنفسه لا يتعلق بمشيئته كما قالت الأشاعرة، بل هو بالمشيئة، وفيها أدلة، منها إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا، والمراد هل يكون بمشيئة ولا بغير مشيئة؟ بمشيئة. إذن الكلام المقترن بالمراد يكون كذلك بالمشيئة. وفيها أيضا أدلة واقعية، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى كان الكلام؟ بعد مجيئه. شف، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. متى كان القول الثاني؟ بعد قول موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ابن القيم يقول وبيان، وهذا يقتضي أن يكون كلام الله بحرف وصوت، لأنه لا بد من ما يكون بيان إلا إذا سمع الكلام، ولا يسمع إلا بصوت، ولا يفهم إلا بحروف. فكلام الله أيضا يكون بحرف وصوت. أما كونه بحرف فلأن كل الكلام الذي تكلم الله به كله حروف، القرآن حروف ولا لا؟ ومن قرأه فله بكل حرف منه، كل حرف منه 10 حسنات. أيضا لما قال الله تعالى لموسى لن تراني، اللام والنون والتاء والراء والنون والياء هذه إيش؟ حروف. طيب بصوت ولا بغير صوت؟ بصوت، لأن موسى سمع كلام الله، سمع كلام الله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله في ليلة المعراج. إذن كلام الله بحرف وصوت متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، ولم يزل ولا يزال متكلم. طيب أما كونه مخلوقا فهذا باطل، لأن الله قال ألا له الخلق والأمر، وهذان قسيمان وليس قسمين، ألا له الخلق والأمر، والأمر غير الخلق ولا لا؟ لأن الأصل في العطف المغايرة. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي من وحينا، فدل هذا على أن القول ليس مخلوقا. هذا ما أحببت أن أبينه عشان تعرفوا أن لأجل نعرف أن أهل السنة والجماعة بانوا اعتقادهم على دليل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكاني إلا لمن قام الكلام به، فذاك كلامه المعقول في الأذهان، أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان، والسمع والإبصار قام بغيره، هذا المحال وواضح البهتان.
هذا المحال.
والسمع والإبصار قام بغيري هذا المحال وواضح البهتان. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له هذا من الهذيان. وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان. والله جل جلاله.
مالك رحمه الله لما رد على مذهب الاقترانية ذكر رد على مذهب المعتزلة فقال: وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكانه. والمعتزلة يقول الله إن الله له كلام لكن ليس هو المتكلم لأن كلامه مخلوق إما في الشجرة وإما في الهواء وإما في جبريل وإما في محمد. فكيف يصح أن نقول هو متكلم والكلام ليس وصفا له بل هو بائن منه؟ ولهذا قال ليس بالإمكان إلا لمن قام الكلام به. فمن قام الكلام به هو الذي يكون متكلما. فإن قال قائل: ألستم تقولون إن السماوات والأرض والإنسان والشجر والحجر مخلوق وهو بائن عن الله عز وجل وليس من صفته؟ قلنا: نعم نقول بذلك، لكن هذه أعيان قائمة بنفسها، والكلام هو عين قائم بنفسه؟ أبدا. الكلام صفة لا يمكن أن يكون قائما بنفسه. فإذا وصف الله نفسه بأنه متكلم علمنا أن الكلام وصف. إذا وصف نفسه بأنه خالق فقد يلبس هؤلاء ويقول: خالق يعني مخلوق، يعني به المخلوق، وليس الخلق صفة له. لكن نقول في الرد عليهم: إن المخلوقات أعيان قائمة بنفسها، بخلاف إيش؟ بخلاف الكلام. فلا يمكن أن يوصف الله بأنه متكلم ويعنى به أن هناك كلاما مخلوقا خلقه الله. وإلا لازم أن يكون كلامي وكلامه وكلام فلان وفلان إيش؟ كلاما لله. ولهذا صار قول الجهمية والمعتزلة بأن كلام الله مخلوق صار سلما سهل الصعود للقائلين بوحدة الوجود. قالوا: حنا نقول كل كلام في الوجود كلام الله، كما تقول أنت من الله يضيف كامله وليس صفة له. ثم انتقل من الكلام إلى أصل المذهب، وذلك أن المعتزلة يثبتون لله الأسماء ولا يثبتون ما دلت عليه من الصفات. يثبتون لله الأسماء ولا يثبتون ما دلت عليه من الصفات. استمعوا يا جماعة للعجب العجاب. يقولون: إن الله سميع ولا سمع له، بصير ولا بصر له، قدير ولا قدرة له، مريد ولا إرادة له. معقول هذا؟ شو لآدم؟ طيب يقول: أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان؟ يكون هذا ولا لا؟ لا يكون. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له هذا من الهذيان. الآن ما شاء الله شهد لك ابن القيم يقول هذا من الهذيان. كيف نقول مريد والإرادة لم تكن وصفا له؟ وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان. كيف تقول قدير والقدرة ليست وصفا له؟ سمع يا جماعة، لو أنك وجدت إنسانا أشل هل يصح أن تقول أنه قدير؟ ها؟ هم يقولون إن الله قدير ولا قدرة له، قدير ولا قدرة له. سبحان الله، كيف قدير ولا قدرة له؟ يقول نعم قدير ولا قدرة له، لأنك لو أثبتت له قدرة كانت القدرة قديمة، ولازم من ذلك تعدد القدماء، قدرة قديمة وقادر قديم، سمع قديم وسميع قديم، بصر قديم وبصير قديم. كم صاروا الآلهة؟ ها؟ ستة. وعلى هذا فقس قالوا أنتم كفرتم النصارى لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأنتم تقولون ملايين الملايين. نعم، فأنتم أكفر من النصارى إذا أثبتتم أن لله صفة قديمة، فهذا هو عين الكفر والعياذ بالله الشديد. يعني الحقيقة أن كلامه يخالف العقل. نقول تعال أنت سميع، سيقول نعم. لك سمع؟ ها؟ نعم. بصير؟ لك بصر. قدير؟ لك قدرة. كم أنت؟ واحد. فتعدد الأوصاف لا يستلزم تعدد الموصوف. لكن اللهم لك الحمد لله، الله ثبتنا وإياكم. نعم. قال والله نعم.
والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبر
في البيت والسمع والإبصار قام بغيره. هذا المحال وواضح البهتان. يقول سميع ليس معنى أن الله له سمع. السميع السمع ببعض المخلوقات، يعني سميع خلق السمع في غيره. انتبه، قدير خلق القدرة في غيره. كيف سميع يعني خلق السمع في غيره؟ معناه السمع لمن؟ لغيره لا له. فكيف تكون صفة مضافة إلى موصوف ثم تكون هذه الصفة في غيره؟ نعم.
والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان، قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان، فكلامه حقا يقوم به، وإلا لم يكن متكلما بقرآن. والله قال وقائل وكذا يقول، الحق ليس كلامه بالفاني. والله قال وقائل وكذا يقول، الحق ليس كلامه بالفاني، ويكلم الثقلين يوم ماد حقا فيسمع قوله الثقلان، وكذا يكلم حزبه في جنة الحياة وكذا يكلم حزبه في جنة الحياة وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان، ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان، ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران، ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن اخسأوا فيها بكل هوان. والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن، وكذا يكلم جبريل بأمره،
وكذا
وكذا يكلم
جبرائيل
وكذا يكلم جبرائيل وكذا يكلم جبرائيل بأمري حتى ينفذه بكل مكان. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان. فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني. هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سيان. ورواه عندكم البخاري
المجسم لكن قف على السين.
ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني.
فوقاني سكون الواو.
ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني. ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذاني. أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان. أن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان. والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن. واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان. الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان. لم يأت قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن. إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان. ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. وانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان. ما تلويا أيضا وما حميم مع ياسين وافهم مقتضى القرآن.
فانظر ماشي أظن قال وان فانظر ولا هم يدفع. هذا هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذه المؤلف رحمه الله ذكر أن الله جل جلاله متكلم وذكر أنه متكلم بالنقل والعقل والبرهان. النقل والعقل كلاهما دليل، والبرهان وصف للدليل، البرهان وصف للدليل. ويعنى بالبرهان ما برهن على الشيء وأثبته بدون احتمال، فكلما كان الدليل صريحا واضحا، واضح الدلالة، سمي برهانا. ثم ذكر أن الرسل أجمعوا على أن الله متكلم، وأنه لم ينكره من أتباعهم رجلان. والمراد بقوله لم ينكره يعني لم يختلف فيه رجلان، وإنما قلنا ذلك لئلا يقال وأنكره رجل، لأن نفي الاثنين لا يمنع إنكار واحد. ولكن مراده لم ينكره من أتباعهم رجلان أي لم يختلف فيه، لم يختلف فيه رجلان، كل أتباع الرسل مجمعون على الله متكلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: فكلامه حقا يقوم به وإلا لم يكن متكلما بقرآن. يعني لولا أن كلامه متعلق به عز وجل وقائم به ما صح أن القرآن أن نقول إن القرآن كلامه، ولا لا؟ لو كان كلامه غير قائم به ما صح أن نقول إن القرآن كلامه، لأن الذين يقولون إن كلامه غير قائم به يجعلون كلامه إما جبريل أو محمد أو الهوى، فلا يجعلون الكلام كلام الله. وعلى رأيهم نقول إن القرآن ليس كلام الله عز وجل. طيب، قالوا: والله قال وقائل وكذا يقول. جاء المؤلف رحمه الله بالفعل والوصف، الفعل قال ويقول، والوصف قائل، فهو سبحانه وتعالى فاعل للقول موصوف به. ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله. نعم، يقول ليس كلامه بالفاني. نعم، والله لا يفنى كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو جمع كل ما في الأرض من الأشجار وجعل أقلاما وجعلت البحار ومن البحر ومن وراء سبعة أبحر جعل مدادا ما نفدت كلمات الله، تكسرت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمة الله عز وجل، لأنه لم يزل ولا يزال متكلما خالقا بما يشاء. قال: ويكلم الثقلين وهما الإنس والجن يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان. وكذا يكلم، كل هذه ورد في أحاديث، وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، فيسلم عليهم ويقول أحللت عليكم رضاي. وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فأسألهم عن التبيان، يعني يسأل الله الرسل هل بينتم. نعم، ويوم القيامة حتى يقيم الحج على الأمم. وكذلك ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان، فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه حتى يقر بها. ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران يوم القيامة ويوم ناديهم، فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن اخسوا فيها بكل هوان. قال اخسوا فيها ولا تكلمون. والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان. أظن هذا واضح موجود في القرآن. وأتى النداء في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. جبنها الأخ غدا أنت اسمك ظافر ناظر. طيب تأتي بها 9 آيات قد صرح الله فيها بالنداء في القرآن. وكذا يكلم جبرائيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. طيب واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والدان. يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا أخرجه البخاري. ينادي بصوت نعم إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال هب أن هذا اللفظ ليس بثابت. وش يعني كلمة بصوت؟ لأن الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس ما يقولون بصوت، والذين يقولون خلقه ما يقول بصوت، هم يدعون الله ما يصوت ليس له صوت. يقول هب أن هذا اللفظ ليس بثابت، أي لفظ بصوت. فنقول هب أنه ليس بثابت بل ذكره مع هذا فيه سجان، يعني حتى وإن لم يثبت فالصوت معلوم من النداء. ورواه عندكم البخاري المجسم، بل رواه مجسم فوقاني وهو أعلى طبقات السند وهو الصحابي، فالصحابي عندهم مجسم، بل النبي صلى الله عليه وسلم مجسم. نعم النبي مجسم عندهم، البخاري مجسم، ولهذا يصفون أهل السنة بأنهم مجسمة حشوية نوابت. تعرفون نوابت؟ طيب المجسم اللي يقول إن الله جسم، والحشوي اللي على الحواشي والأطراف، يعني ليسوا من صلب الأمة ولا حواشي الأمة، ما هم ما فيهم خير. نوابت، النوابت هي ما ينبت في الزرع، ما ينبت في الزرع من الشجيرات التي ترمى وليس فيها خير، أو غثى يسمونهما الغثى. لكن هل يمنع هذا؟ الذين كذبوا الرسل وش قالوا للرسل؟ ساحر ومجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ما ضر ولم يضر الرسل شيئا. قالوا أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ وش يقولون؟ ما يصح. فينادي، لو فرضنا حذفنا بصوت، فينادي إن الله يأمرك، كفى بإثبات الصوت، مو لازم. أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان، أهل اللسان العربي يعني اللغة العربية، وأهل كل لسان غير لغة العرب حتى غير لغة العرب، أن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء، كلاهما صوتان. وقد وصف الله نفسه بذلك في آية واحدة، وناديناه من جانب الطور الأيمن، هذا من البعد، وقربناه نجيا، هذا من الدنو. قال والله موصوف بذاك حقيقة. هذا الحديث ومحكم القرآن. إذن ثبت أن الله يتكلم بماذا؟ بصوت. قال واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان. وهو أن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. الحرف منه في الجزاء 10 من الحسنات ما فيهن من نقصان. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان، لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن. السور المفتتحة بالحروف الهجائية اختلف العلماء فيها، منهم من قال علينا أن نفوض المعنى إلى الله نقول ما ندري، ومنهم من قال إنها رموز لأسماء الله الحسنى أو رموز لوقائع تحدث أو رموز يفسرها بما يفسرها به، ولكن الصحيح أنه ليس لها معنى في حد ذاته، لأن القرآن عرب بلسان عربي مبين، وهذه الحروف الهجائية في لغة العرب ليس لها معنى في ذاته، لكن لها مغزى. المغزى أشار إليه المؤلف هنا في الآية، قال لم يأتي قط بصورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن إذ كان إخبارا به عنها، وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، يعني إشارة إلى أن هذا القرآن من هذه الحروف، يعني ما أتى الله بالقرآن بحروف جديدة حتى تقول أيها العرب إن هذا يعجزنا لأن الحروف ما هي حروفنا، إنما أتى بإيش؟ بحروف هي الحروف التي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. قال ويدل على هذا أنه لم يأتي سورة فيها مبتدأ بحرف من حروف الهجاء إلا وفيها ذكر عن القرآن، صح؟ نعم. لكن قد يقول قائل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم، وين ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، هنا نقول إن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صحيح ليس فيها ذكر القرآن، لكن فيها ذكر أهل القرآن أنهم يصبرون على الأذى. أما غلبة الروم ففيها خبر عن أمر غيبي، وهذا لا يكون عن طريق الوحي. نعم. قال ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان، فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف. صحيح، مبدأ الكتاب ما هو؟ البقرة، وبعدها الأعراف، لكن المؤلف ترك بعض آل عمران، آل عمران، نعم، إلا أن يقال إن آل عمران مثل البقرة ألف لام ميم. طيب، لكن الظاهر ما أراد الاستقصار رحمه الله. ثم كذا إلى لقمان، لقمان مثل البقرة مع تلوها تنزيل السجدة، ومع حاميم، والمراد بحاميم الجنس فيشمل كل الحواميم، مع ياسين، نعم، وفيه غيره، قاف وصاد ونون. طيب، وافهم مقتضى الفرقان. إذن المؤلف ما أراد الحصر، إنما أتى بشيء للتمثيل فقط رحمه الله. نعم. لا، طيب، أحمد والبخاري تقدم، مسعود فقط. يلا ابن داود خذ ابن مسعود.
الأعراف ثم كذا إلى لقمان مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين، وافهم مقتضى الفرقان. فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. والله عز وجل موصنا آمر ناه منب مرسل لبيان ومخاطب ومحاسب ومنبئ ومحدث ومخبر بالشان ومكلم متكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأمان هاد يقول الحق يرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان فإذا انتفت صفة الكلام فكل هذا منتف متحقق البطلان وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان وحقيقة الإرسال نفس خطابي للمرسلين وأنه نوعان. وحقيقة الإرسال نفس خطابي للمرسلين وإنه نوعان نوع بغير وساطة ككلامي موسى وجبريل القريب الداني منه إليه من وراء حجابي إذ لا تراه هاهنا منه إليه من وراء حجابي إذ لا تراه هاهنا العينان والآخر التكليم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان وحي وإرسال إليه وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل عقده المؤلف ليبين أنه إذا انتفت صفة الكلام عن الله عز وجل انتفت صفة الرسالة. ووجه ذلك أن الله آمر ناهي مرسل مخاطب محاسب منبئ محدث مكلم قائل محذر مبشر كل هذه من صفات الله عز وجل. وهل تمكن هذه الأشياء إلا بكلام؟ لا تمكن إلا بكلام. الرسالة لا تمكن إلا بكلام لأن الرسالة تبليغ كلام المرسل فالرسول يبلغ كلام المرسل وإذا كان يبلغ كلام المرسل ثم قلنا لا كلام معناه فلا رسالة فصار انتفاء الكلام ليس بالأمر الهين. إذا نفينا الكلام عن الله انتفت الرسالة وانتفى الأمر والنهي والإخبار والإنذار والإنباء والتبشير والتنذير وغير ذلك والإنذار وغير ذلك. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن إرسال الرسل إن إرسال الله الرسل ينقسم إلى قسمين أو تكلم الله للرسل ينقسم إلى قسمين قسم بلا واسطة وقسم بواسطة والقسم الذي بواسطة ينقسم إلى قسمين أيضا بواسطة الرسول نعم القسم الذي بواسطة بواسطة الرسول والذي بغير الواسطة ينقسم إلى وحي وإلى مخاطبة. استمع إلى كلامه يقول نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هاهنا العينان والآخر التكليم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان وحي وإرسال إليه وذاك في الشورى في أحسن التبيان. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. الوحي أن يكلمه الله تعالى بلا واسط، مثل ما حصل لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والواسطة أحيانا يأتيه الملك على صورة إنسان أو على الصورة التي خلق عليها. فجبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة التي خلق عليها مرتين، مرة وهو في غار حراء، ومرة وهو عند سدرة المنتهى. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أو يكون يلقى في روع الملك الرسول الوحي، يعني يلقى في قلبه من غير أن يرى بشرا، أن يرى ملكا، من غير أن يرى ملكا. فهذه ثلاثة أنواع. النوع الأول إيش؟ بلا واسطة. الثاني بواسطة الملك على صورة البشر أو على الصورة التي خلق عليها. الثالثة بواسطة الملك لكن يأتيه يلقى في روعه، في روعه، يلقى في روعه الوحي فيعي ما يقول، فيعي ما يقول. وعلى كل فكلها من كلام الله، سواء كان بلا واسطة أو كان بواسطة.
فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام. وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرص، وذاك غاية النقصان. وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرص، وذلك غاية النقصان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفيها ما فيه من نقصان. فيقال سلب كلامه وقبول صفة الكلام أتم للنقصان، إذ أخرس فيقال سلب كلامه وقبول صفة الكلام أتم للنقصان، إذ أخرص الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان. فجحدت أوصاف الكلام مخافة التشبيه فجحدت أوصاف الكمال مخافة التشبيه
منتهى الشطر أتى مخافت التشبيه.
فجحدت أوصاف الكمال مخافة التشبيه والتجسيم بالإنسان، فوقعت في تشبيه ووقعت في تشبيهه بالناقصات الجامدات وذا من الخذلان. الله أكبر هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان.
هذا أيضا إلزام آخر، بأنه إذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الكمال. وقد سبق أن الكمال أن الكلام هو الكمال، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الكمال. وذلك أن الكلام إذا انتفى حل محله الخرس، والخرس كمال ولا نقص؟ نقص. فإذن إذا قلتم إن الله لا يتكلم فقد وصفتموه بالنقص، فيجيبون عن هذا ويقولون إن انتفاء صفة الكلام نقص إذا كان المحل قابلا له، أما إذا كان المحل غير قابل له فإن نفي الكلام عنه لا يعتبر نقصا، كما لو قلت إن الجدار لا يتكلم فإن ذلك لا يعتبر نقصا في الجدار. لماذا؟ لأنه غير قابل للكلام، فإذا كان غير قابل له لم يكن نفي الكلام عنه نقصا. بل لو قلت إن الجدار لا يتكلم لضحك عليك الناس وقالوا كيف تقول إن الجدار لا يتكلم، هذا شيء معروف. قل إن الجدار ليس فيه تصدع، يكون صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. أما تجي لما تقول يا جماعة أنا أحدثكم بأمر، كنت تفضل الجدار لا يتكلم، نقول الله افتح عليك، من قالك إن الجدار تكلم؟ الجدار من الأصل لا يتكلم. هم يقولون إنك إذا قلت إن الله لا يتكلم ما في هذا عيب ولا نقص على الله. لماذا؟ لأن الله لا يقبل الاتصاف بالكلام، فنفي صفة الكلام عنه كنفي صفة الكلام عن الجدار. سبحان الله، يعني جعلوا قبول الجدار للكلام وقبول الله للكلام على حد سواء. شوف نعوذ بالله، الشر ما يندفع بالشر. يقول رحمه الله فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، يعني أن الكلام يكون نفيه نقصا إذا نفي عمن يكون قابلا له من الحيوان، واضح ولا لا؟ طيب، والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفيها ما فيه من نقصان، هذا كلامه وهذا تمويه لا شك. إذا قالوا نفي الكلام عن الشيء إذا كان قابلا له نقص وإذا كان غير قابل له فليس بنقص، والرب ليس بقابل للكلام فنفي الكلام عنه ليس بنقص. طيب يضرب مثلا، يقول مثل الجدار إذا قلت لا يتكلم لم يكن ذلك نقصا في الجدار لأنه ما يتكلم من الأصل. يقول المؤلف رحمه الله إذا قلتم هذا فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان، يعني إذا قلتم إنه لا يقبل أن يتكلم صار أشد نقصا مما إذا قلتم إنه يقبل الكلام ولكن لم يتكلم، صح ولا لا؟ لأن من لا يقبل الكمال أصلا دون الذي يقبل الكلام ولكن لم يكن فيه الكمال، صح ولا لا؟ ما في شك. يعني إذا قلت إنه لا يقبل الكمال صار ليس أهلا لأن يكون كاملا، بخلاف ما قلت إنه أهل للكمال ولكن سلب عنه لسبب من الأسباب. فمثل الرجل الأعمى أكمل من الجدار لأنه قابل للبصر والجدار غير قابل للبصر، وما يقبل الكمال أكمل من الذي لا يقبل الكمال لا شك، كل أحد يعرف هذا، واضح هداية الله؟ طيب، فيقال لهم سلب كلامه وقبوله صفة الكمال أتم للنقصان. ثم ضرب مثلا قال إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان، الإنسان الأخرس أكمل من الجدار لأن الإنسان الأخرس قابل للكلام وهو صفة كمال، والجدار ليس بقابل أصلا مهما قلت ما يمكن يقبل، ترى ولا يرد على هذا أن يوم القيامة تحدث أخبارها، كلامنا على الشيء الموجود الآن. طيب، فجحدت أوصاف الكمال مخافة التشبيه والتجسيم بالإنسان ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. نعم اللي عندي بالجامدات الناقصات وهي أصح. نعم طيب يقول أنت الآن نفيت صفة الكلام مخافة أن تشبهه بالإنسان ووقعت بإيش؟ ها؟ بتشبيهه بالجماد. وأيما أولى أن يشبه الإنسان بالإنسان أن يشبه الإنسان بالشيء بالإنسان أو بالجماد؟ بالإنسان لا شك فيها. ولهذا يقال فلان حجر حجر هذا نقص يعني صلب ما يلين أبد. فلا يشبه بالجماد إلا من هو أنقص ممن يشبه بالإنسان. فأنتم الآن يقول الله أكبر هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. صحيح هتك الله أستارهم حتى صاروا ضحكة للناس. وعلى هذا فنقول إذا انتفت صفة الكلام عن الله انتفت صفة الكمال، لأن عدم الكلام إيش؟ نقص. فإذا قال عدم الكلام نقص لمن يقبل الكلام وأما من لا يقبل الكلام فليس انتفاء الكلام عنه نقصا. أردتم الآن؟ قلنا إذا قلتم إن الله ليس بقابل للكلام صار أشد نقصا مما إذا قلتم إنه قابل للكلام، لأن من يقبل صفة الكمال أعلى حالا ممن لا يقبل صفة الكمال. وحينئذ فررتم من تشبيهه بالإنسان ووقعتم في تشبيهه بالجمال، فصار ما وقعتم فيه أعظم تنقيصا لله مما فررتم منه. نعم نعم لا فرق، هذه ما في شيء. نعم.
فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه.
حقه وباطله يعني كلام الخلق
حقه وباطله عين كلام الله سبحانه. أوليس قد قال الدليل بأن
أوليس
قد قام الدليل بأن أفعال أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف أحصيها.
لا تستعجل كمل الشطر.
لا يصير حطنا الشطر الألف
أنا عندي ميب أنا
حط مرجوعين. نعم
يحصيها آخر
من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي جئنا بهذا الشيء.
من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان.
الخلق أقف عليها
شف من فيكون كل كلام هذا الخلق طيب. هذا الخلق فيكون عين. كل كلامها عين كلامه أليه.
فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان، إذ كان منسوبا إليه كلام خلقا كبيت الله ذي الأركان. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرح هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببياني حذر التناقض إذ تناقضتم ولكن طرده في غاية الكفران. حذر التناقض إذ تناقضتم ولكن طرده في غاية الكفران. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان. فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم كرب ذي الأكوان. ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيص لإضافة القرآن. لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان.
يقول هذا إلزام
لما ألزمناهم يا جماعة لما ألزمناهم فيما سبق بأن نفي الكلام يتضمن نفي الرسالة وبأن نفي الكلام يتضمن النقص. ألزمناهم بإلزام ثالث بأن نفي الكلام يتضمن أن يكون كلام الناس كلهم بل كلام الخلق كلهم حتى نباح الكلاب والحمير ونهيق الحمير كلام الله. انتبه هذا لازم فاسد. ليش؟ لأنهم إذا قالوا إن كلامه مخلوق نقول وكلام المخلوقات مخلوق. وإذا كان الكلام المخلوق يضاف إلى الله لازم أن يكون كلام المخلوقات إيش؟ كلام الله. لازم أن يكون كلام المخلوقات كلام الله لأنكم أنتم تقولون يضاف الكلام إلى الله وإن كان مخلوقا له. واضح؟ إذن كلام البشر وكلام الطير كلام الحمير كلام الكلاب كله كلام الله على زعمه. ليش؟ لأنه مخلوق لله. الاتحادي اللي يقول باتحاد الخلق الخالق والمخلوق قال نعم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. التزم الاتحاد فصار أطرد قاعدة منه. ليش؟ لأنه طرد قوله لم يتناقض. قال كل ما خلق الله من الكلام فهو كلامه وهم تناقض فجعلوا الكلام الذي أضافه الله إليه كلامه وكلام الناس ليس كلامه وكلام الناس ليس كلامه. ما أدري واضح ولا ها؟ واضح محمد؟ طيب نقول يلزمكم إذا قلتم بأن الله لا يتكلم وأن الكلام مخلوق يلزمكم أن تقولوا بأن كلام جميع الناس مخلوق كلام لله بأن كلام الناس كلام لله لأنه مخلوق. وإضافة كلامه إليه لا يمنع أن يكون غيره مخلوقا كما أضاف إليه البيت وهو خلقه ولا يمنع أن تكون البيوت الأخرى مخلوقة له وكما أضاف إليه الناقة ولا يمنع أن تكون النوق الأخرى مخلوقة له. كذلك أيضا أضاف الكلام إليه وهو مخلوق له فكلام الناس مخلوق له فعلى زعمكم يكون كلام الناس كلام الله لأنه مخلوق. فإذا قلتم إن الكلام وإن كان مخلوقا فهو كلامه لزمكم أن تقولوا إن كلام المخلوقات كلام الله. واضح التلازم؟ ها؟ لا بيجيب المؤلف عنه. المهم الآن نقول لهم إذا قلتم بأن الله لا يتكلم وأن كلامه مخلوق قلنا يلزمكم أن تقولوا بأن كلام الناس مخلوق كلام الله لأنه مخلوق حيث جعلتم ما خلق الله من الكلام كلاما له. فيلزمكم على هذا أن تكون كلام المخلوقات إيش؟ كلاما لله. لأنها مخلوقة. أي فرق بين الكلام الذي هو كلام الله وأنتم تقولون مخلوق وبين الكلام الآخر؟ كلها مخلوقة. فإذا كانت الإضافة عندكم لأنه مخلوق فهذا يشمل جميع الكلام حتى كلام الخلق. ولهذا أهل الوحدة والاتحاد اللي قالوا إن وحدة الوجود قالوا نعم كلام الوراء كلام للخالق كلام الخالق. وقالوا في البيت المشهور وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. ونستمع الآن إلى كلام المؤلف قال أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن؟ الجواب بلى. دليل واحد. قال المؤلف من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. لو ندبوا المالك أنا ولا 50 نعم، لكن المؤلف يقول من ألف وجه أو قريب الألف، خلى 900. 900 دليل تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. عرفتم؟ من يحصيها؟ الذي يعنى بهذا الشان، يعتني به ويلتمس الأدلة النقلية والعقلية من الكتاب والسنة والعقل والحس يحصيها. فيكون يعني على هذا يكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه. ليش كان عين كلامه؟ لأنه مخلوق له. فأنتم تقولون كلام الله مخلوق له، فجعلتم الكلام المخلوق عين كلام الخالق. نقول لهم وكلام البشر مخلوق، فعلى رأيكم يكون عين كلام الخالق. قال سبحان ذي السلطان إذ كان منسوبا إليه كلامه، يعني كلام الخلق خلقا، إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا. ويجوز أن يكون كلامه أي كلام الله، يعني إذا كان كلام الله منسوبا إليه لأنه خلقه فليكن كلام البشر منسوبا إلى الله لأنه خلقه. صح ولا لا؟ فهم يقولون نسب إلى الله لأنه خلق، وإضافته إليه كإضافة ناقة الله وبيت الله إلى الله. نقول إذا كان منسوبا إليه لأنه خلقه فقولوا أيضا بأن كلام الناس كلام الله منسوب إليه لأنه خلق، يلزمهم هذا. ما داموا يجعلون القاعدة كل كلام خلقه الله فهو ينسب إليه، فليكن كلام الخلق منسوبا إلى من؟ إلى الله. إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا، لأنه يقول كلام مخلوق، كبيت الله ذي الأركان. بيت الله أضافه الله إليه خلقا، خلقا ولا لا خلقا، لكنه أضافه للتشريف. لما أضاف الله البيت إليه خلقا هل منع أن يكون غير بيت الله خلقا له؟ هو خلق المساجد الأخرى، خلق الجبال، خلق الأنهار. فلما أضاف الله الخلق إلى البيت لم يكن، نعم، لما أضاف الله البيت إلى نفسه خلقا لم يكن هذا مانعا بأن ينسب إليه المخلوقات أيضا. فالكل مخلوقات الله، كلها مخلوقات الله. هذا الجبل خلق الله، هذه الشمس خلق الله، هذا البيت خلق الله. واضح؟ فلما نسب إلى الله خلقا لم يمنع أن ينسب إليه الآخر. قال وهذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببياني، قاله حذر التناقض إذ تناقضتم. الاتحاد من هو؟ الذي قال بوحدة الوجود وقال إن كلام الخلق هو كلام الخالق لأن الله خلق فهو كلامه. يقول ابن القيم إن الاتحاد التزم بهذا وطرده وأنتم تناقضتم فقلتم كلام البشر لا ينسب إلى الله وإن كان خالقه، والكلام المخلوق الذي ينسب إلى الله ينسب إلى الله. نعم، هذا تناقض ولا لا؟ لأنكم إذا جعلتم نسبته إلى الله أو وجه نسبته إلى الله أنه خلقه لازمكم أن تنسبوا كلام الخلق إلى الله لأن الله خلقه، ولا فرق. طيب، يقول إن الاتحاد طرده، لكن طرده في غاية الكفران، ما في شك، نحن نكفر وأنتم تكفرون. الاتحادي اللي يقول إن كلام الخلق هو عين كلام الخالق كافر، نحن نكفره وهم يكفرونه أيضا. وهذا الاضطراد اضطراد في باطل غير مقبول. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم كرب ذي الأكوان. نعم، لو زعمتم أن تخصيص القرآن كتخصيص بيته، يعني أن الله أضافه إليه تشريفا وتعظيما كما أضاف البيت إليه تشريفا وتعظيما، نقول هذا لا يمنع أن يكون غير البيت مخلوقا لله ومنسوبا إليه، كذلك لا يمنع لما أضاف الكلام إلى نفسه أن يكون كلام غيره منسوبا إليه ومخلوقا. فالحقيقة أن الكلام باعتبار ما أضيف إلى الله وما أضيف إلى البشر كالبيت باعتبار إضافته إلى الله وكغيره من الأكوان. فتخصيص البيت بأنه بيت الله وهو الذي خلقه لا يمنع أن يكون خلق غيره أيضا. وينسب إلى الله غير البيت خلقا ولا ما ينسب؟ ينسب إلى الله خلقا، قال خلق السماوات ويقول السماوات خلقه. ويقال أيضا رب العرش، أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن لا يمنع التعميم في الباقي. الله أضاف الربوبية إلى العرش فقال رب العرش العظيم، هل إضافته الربوبية للعرش يقتضي أنها خاصة بالعرش أو هي عامة؟ ولهذا قال لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإضافة والتبيان. فكذلك إذا أضاف الله الكلام الذي زعمتم أنه مخلوق إلى نفسه لا يمنع أن يكون غيره من الكلام منسوبا إلى الله أيضا لأنه خلقه. فالتخصيص لا يمنع التعميم، هذا خلاصة كلام ابن القيم. فصار الآن هذا الفصل خلاصته أنه يلزم على قولهم إن كلام الله مخلوق إيش؟ أن يكون كل كلام في الوجود كلاما لله منسوبا إليه، لأن العلة في نسبة كلام الله إليه ما هو؟ أنه مخلوق له. فنقول هذه العلة ثابتة في كلام الناس، فإن كلام الناس مخلوق لله، فيلزمكم على هذا أن يكون كلام الناس كلاما لله كما قلتم في الكلام المخلوق أنه منسوب إلى الله، نقول أيضا هذا كلام مخلوق فينسب إلى الله. عرفتم لله؟ فإذا قالوا إن نسبته إلى الله كنسبة البيت إلى الله، قلنا لهم ونسبة البيت إلى الله لا يقتضي التخصيص، فإن الله تعالى أضاف البيت إليه على سبيل التشريف، وأما على سبيل الخلق فإن غير البيت أيضا داخل في كونه مخلوقا لله كرب العرش. هل نقول إن الله لما أضاف ربوبيته العرش اقتضى ذلك أن لا يكون ربا لغيره؟ لا، ما نقول هذا. فالتخصيص لا يمنع التعميم. نعم.
كما قال المعتزلة يقولون ليس ونحن نقول بالزعيم، يعني إذا كان ليس متكلما يمتكن رسالة
صح انتفاع الرسالة. طيب كيف ذلك؟
لأن كل رسول إذا أرسله الله تعالى لأجل إبلاغ كلامه، وإذا كانت ليس متكلما كيف يصيغ كلام؟
نعم أحسن. وكل رسول بوحي.
وكل رسول بوحي.
تمام طرف. نعم ثاني. نعم يلزم منه أن يقال كل كلام الخلق كلام الله لأن الله خلقه لأن الله خلق. فإذا قال هو إن كلام الله أضافه لنفسه نقول إضافته هذه لا تمنع أن يكون غيره من كلامه لأن الكل مخلوق نسب إليها على صفة الخلق كما أضاف ربوبيته لمكة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. نعم لازم ثبوت صح أنه إذا انتفت صفة الكمال والكلام كمال لازم من ذلك أن يتصف بالنقص وهو الخرص. فإذا قال إنما يلزم ذلك فيما كان قابلا الرحمن
نقول الآن أنتم وصفتموه بشيء أشد في النقصان
يعني إذا جعلتموه غير قابل للكلام وهو كمال
فقد وصفتموه بوصف أبلغ من وصف الخرص
أشد نقصا من وصفه بالخرص
لأن الأخرس أفضل من الجدار الأصفان.
نعم لأن الأخرس في الأصل قابل للكلام الذي هو الكمال بخلاف الجدار الذي لا يقبل ذلك فهو أنقص من الأخرس. واضح؟ إذن هؤلاء فروا من شيء ووقعوا في شيء شر منه. وهكذا كل مبتدئ بل كل مبتدئ على سبيل العموم فإنه يفر من شيء ويقع في شيء شر منه. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان.
لا في التفريق بين الخلق والأمر واحد. نعم
والله أخبر في الكتاب
فصل في التفريق بين الخلق والأمر قبل الفصل
فصل في التفريق بين الخلق والأمر ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك في الفرقان وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق ما هنا شيئان والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في القرآن فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان فالله بعد الخلق أخبر أن قد سخرت بالأمر للجريان وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان مأموره هو قابل بالأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق أنفار انتفى الحدثان وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني فأتى بنوع خلقي وبأمري فعلا ووصفا موجزا ببياني. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن.
هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للتفريق بين الخلق والأمر. والجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق لا يفرقون بين الخلق والأمر، مع أن الله فرق بينهم فقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. والأمر هو القرآن، بل هو الوحي، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ففرق الله بين الخلق والأمر، فالخلق هو الصنع، والأمر هو طلب هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فبينهما فرق عظيم. والفرق بين الأمر والخلق يظهر به أيضا الفرق بين المأمور وبين المخلوق. يقول المؤلف: ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح. الفرقان هنا بمعنى التفريق، أتى بالأمر وذاك في الفرقان، المراد بالفرقان الثانية القرآن. وكلاهما عند المنازع واحد. من المراد بالمنازع؟ الذي يقول إن كلام الله مخلوق، فالأمر والخلق عنده سواء. والكل خلق، يعني الكل مخلوق، ما هنا شيئان. وأهل السنة والجماعة يقولون هنا شيئان، خلق وأمر. فالأمر هو الوحي وهو صفته، والخلق هو مخلوقه وهو فعله. قال: والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه. العطف عندهم عند من؟ عند المنازعين، كعطف الفرد من النوع على النوع. فقولك كعطف الفرد من نوع عليه، الضمير يعود على النوع. وذاك في القرآن، يعني عطف الفرد على النوع موجود في القرآن، فيكون الفرد غير خارج عن النوع. مثال ذلك قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من الملائكة، ليس مباينا لهم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من الصلوات. فهذا عطف فرد على النوع. هم يقولون: ألا له الخلق والأمر؟ الأمر من الخلق، الأمر من الخلق، لكنه فرد من إيش؟ من أفراده، فرد من أفراده. فعطف الأمر على الخلق عند هؤلاء المعطلة من باب عطف الفرد إيش؟ على النوع. يا جماعة خلكم نشيطين. كقول: تنزل الملائكة والروح. الروح مالك من الملائكة. الأمر خلق من المخلوقات. عرفتم يا جماعة؟ طيب، قولهم هذا فاسد، ولهذا قال المؤلف: فيقال هذا ذمتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان. التفريق يعني بين الأمر والنهي، بين الأمر والخلق. فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان. نتل الآية عشان من أجل يتبين: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبوه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. النجوم معطوفة على السماوات، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، والنجوم معطوفة على السماوات فهي مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. مسخرات حال من النجوم بأمره، فإذن الأمر صار بعد الخلق أو صار هو الخلق؟ ها؟ صار بعد الخلق. والنجوم مسخرات بأمره، فإذا كان عندنا خلق سابق وأمر لاحق، هل يمكن أن نجعل الأمر من الخلق؟ لا يمكن، لا يمكن. هي خلقت ثم وجهت، خلقت ثم وجهت، سخرت بأمر الله، فدل هذا على أن الأمر غير الخلق. قال: فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان، وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق، بالأمر بعد الخلق بالتبيان. واضح يا جماعة؟ زين. إذن نقول جعلنا الأمر من الخلق خطأ لوقوعه بعده، لوقوعه بعده، فهي قد خلقت وانتهت ثم أمرت أمرا جديدا بالتسخير، سخرت بأمر الله. ثانيا من الرد عليهم أن نقول إن الأصل في العطف إيش؟ المغايرة بالذات والنوع والجنس، هذا الأصل، ولا يمكن أن نجعل العطف من باب عطف الفرد على النوع أو الخاص على العام إلا بوجود دليل. طيب، قال المؤلف: والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان. ألا له الخلق والأمر. الأمر هنا هل هي مصدر أو اسم مفعول؟ يقول ابن القيم: اجعلها مصدرا أو اجعلها اسم مفعول، كلاهما يدل على أن الأمر ليس هو الخلق. وجه ذلك أنك إذا جعلت الأمر مصدرا، الأمر مصدرا وهو واحد الأمور أو واحد الأوامر، واحد الأوامر، إذا جعلته مصدرا وهو الأظهر أنه مصدر، فإنه يدل على أن هذا الأمر حصل بالقول، يعني خلق ثم أمر. وإن جعلت الأمر بمعنى اسم المفعول والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول، فإنه ما من مأمور إلا وقد وجه عليه إيش؟ أمر. فمن لازم وجود المأمور وجود الأمر كذا. فإذن عاد التأويل الثاني وهو أن تجعل الأمر اسم مفعول إلى المعنى الأول وهو إثبات الأمر لله عز وجل. والأمر كما تقرر عندنا الآن هو الخلق ولا غيره؟ غير الخلق. قال: والأمر إما مصدر، وهذا هو الأظهر، أو كان مفعولا، وهذا رأي المعطلة، يقول الأمر ما هو شيء يتصف به الخالق ووصفه، بل الأمر بمعنى المأمور أي المخلوق. طيب، هما في ذاك مستويان، مأموره هو قابل للأمر، يعني ليس هناك مأمور إلا وقد صدر إليه الأمر فقبل الأمر، هو قابل للأمر كالمصنوع. هل يوجد مصنوع بدون صنعة؟ ها؟ إذن لا يوجد مأمور بدون أمر، كالمصنوع قابل صنعة الرحمن. فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور، كالمخلوق ينفى لانتفى الحدثان. يقول: إذا انتفى الأمر انتفى المأمور، صح ولا لا؟ وإذا لم يوجد مأمور لم يوجد أمر. فهما متلازمان، فإذا انتفى الأمر فلا مأمور. يعني وإن وجد من يوجه إليه الأمر، لكن إذا لم يأمر لم يكن هو مأمور. كما أنه أيضا إذا انتفى المأمور فلا أمر، لأنه كيف أوجه الأمر إلى ما ليس بشيء. إذن عرفنا أن الأمر والمأمور متلازمان. ثم قال: وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. نظم السياق يعني الآية التي ذكرتها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ما هو السر العجيب؟ قال: ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني. ذكر الخصوص: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. هذا خاص ولا عام؟ خاص، اجزموا، خاص. ولم يقل خلق كل شيء، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر، خاص أيضا، والنجوم مسخرات بأمره. يقول: ذكر الخصوص وبعده، يعني أيضا خصوص آخر، متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني. ثم ذكر بعد ذلك الوصف والتعميم، ألا له الخلق، ولم يقل خلق كذا، بخلاف الأول أتى بالفعل وخص المخلوق المفعول، وفي الثاني عم قال ألا له الخلق إيش والأمر. والأمر في أول الآية مقيد ولا عام؟ مقيد بإيش؟ بالنجوم، والنجوم مسخرات بأمره. ثم قال: فأتى بنوعي خلق وبأمره. ما هما النوعان؟ فعلا ووصفا. الفعل هو الخاص والوصف هو العام. خلق السماوات والأرض هذا فعل، ألا له الخلق وصف، والنجوم مسخرات بأمره هذا أمر متعلق بفعل خاص. ألا له الخلق والأمر هذا وصف عام. فأتى بنوع خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيان، موجزا ويجوز موجزا، وكلاهما صحيح. قال: فتدبر القرآن. تدبر القرآن إن رمت الهدى، رمت قصدت، فالعلم تحت تدبر القرآن رحمه الله. يعني إن كنت تريد الهدى فتدبر القرآن، ولا تتسرع ولا تتعجل ولا تغفل. وأكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن إما للأجر بتلاوته وإما للتبرك بها، ولكن أكثرهم لا يقرؤونه تدبرا، ولهذا حرموا فائدته. وإلا في القرآن عظيم، كنوز عظيم، لأنها من الله عز وجل ولا يحيط بها أحد إلا الله، فهو كنز الكنوز في الواقع. لكن تدبر. لو أنك إذا مشيت من بيتك إلى المسجد أخذت آية من القرآن تدبرها وتأملها لحصلت خيرا كثيرا. ومع ذلك أيضا إذا فتح الله لك غررا من الآيات لا تعتمد على حفظك لها الآن، لأنك ربما تنساها. وكان الناس في الأول كل طالب علم معه مفكرة في جيبه، هي مفكرة ولا مذكرة؟ للفا ولا بالذات؟ تصلح لهذا وهذا، طيب اجعلها في جيبه ويتأمل القرآن. مثلا كلما فتح الله عليه شيئا قيدها بهذه المفكرة فانتفع، لأن الإنسان في الحقيقة يكون له في وقت من الأوقات يفتح الله عليه معاني كثيرة من القرآن أو من السنة بالتأمل والتدبر، ثم يتكل على نفسه يقول هذا ما نبناسها به، ونسيت في قريبه أتذكر وأرجع أو أسترجع ما عندي، لكن سرعان ما ينسى. ولهذا لو أن الإنسان استعمل هذا الشيء لحصل خيرا كثيرا. وكان بعض أهل العلم في رمضان وهو وقت تلاوة القرآن يجعل معه دفترا خاصا، كلما قرأ شيئا واستوقفته آية من كتاب الله فيها معاني كثيرة أو ما أشبه ذلك قيدها بالدفتر، فلا يخرج رمضان إلا وقد حصل خيرا كثيرا من معاني القرآن الكريم. فلهذا ابن القيم رحمه الله حث على تدبر القرآن لمن أراد الهدى. وشيخه رحمه الله قال في العقيدة الوسطية: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، اشترط شيخ الإسلام رحمه الله نعم شرطين: التدبر وطالب الهدى، لأنه ربما تدبر ما قصدك الهدى بس يشوف ايش معاني القرآن فقط، ما تريد أن تهتدي به وتجعله نبراس لك تسير عليه. فإذا تدبرته وأنت تريد الهدى منه، تريد أن تجعل القرآن نبراس لك تسير عليه، تبين لك طريق الحق، ما يمكن يخفى عليك أبدا. إنما يخفى علينا إما من قصور علمنا أو تقصيرنا أو أننا لا نريد الاهتداء به، بمعنى أن نعلم الشيء ولا نعمل به، وهذه قاصمة الظهر. إذا علمنا الشيء ولم نعمل به مشكلة، الجاهل خير منا، لأننا إذا علمنا الشيء قامت علينا الحجة. ولكن نسأل الله أن يعيننا، كل يوم نتكلم بمثل هذا ولا ننظر شيئا، لكن على الإنسان أن يتق الله ما استطاع. قرأنا اليوم كم يا عبد الله؟ ثلاثة عشر، لا بأس. ها نزود الآن بس؟ ها كيف الكيفية وش فيه؟ هو المراد ها اين ايش رمت قصدت هنا من رام يروم بلوغ المرام.
في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان. والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق خالق الرحمن. والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن عيان. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمي لما أضيفا كيف يفترقان. وكلامه كحياتي وكعلمي في ذي الإضافة إذ هما وصفان. لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان،
كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لا حليما له عينان.
هذا الفصل
بين المؤلف رحمه الله الفرق بين ما يضاف الى الله عز وجل وما يضاف نعم من الارصاف والاعيان. فبين رحمه الله ان ما يضاف الى الله اما ان يكون عينا قائمة بنفسها، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره. وهذا نوعان، إما أن يضاف إلى الله بالإضافة المعروفة، وإما أن يضاف إليه بمن، أن يضاف إليه بمن. فهنا الآن أول مضاف بمن، والثاني مضاف إضافة الإضافة المعروفة. وهذا المضاف بمن أو بالإضافة المعروفة إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره. عرفتم؟ طيب، كل واحد من هذه له حكم. يقول: والله أخبر في الكتاب بأنه منه، أخبر الله في القرآن بأن القرآن منه، قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في هذا وهذا. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. وهنا أضاف القرآن إليه بمن، والقرآن كلام، والكلام وصف المتكلم. إذن فيكون المضاف إلى الله بمن هنا مخلوقا أو غير مخلوق؟ يكون غير مخلوق، لأنه صفة، والصفة قائمة بالموصوف، والموصوف الرب عز وجل وهو الخالق. إذن فيكون القرآن غير مخلوق، صفة من صفاته. قال: ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين. المجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين. الوصف القائم بالعين هذا وصف لله، والعين نفسها هذا خلق من مخلوقات الله. قال: فالأعيان، يعني الأعيان المضافة إلى الله بمن، خلق الخالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به. الوصف يعني الوصف المجرور بإيش؟ بمن، قام بالمجرور. المجرور هو الضمير. فتقول مثلا: القرآن نازل منه، أي من الله، كذا. إذن قام بإيش؟ بمن؟ بالله عز وجل. فإذا كان قائما بالله وهو صفة لازم أن يكون غير مخلوق. لكن: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الذي في السماوات والأرض